بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو الإكليل لأجوبة العلامة ربيع بن هادي المدخلي عن أسئلة المصطلح والجرح والتعديل. نعم، الإرسال.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف حفظه الله: الإرسال، ما حكم مراسيل صغار الصحابة مثل محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبعض صغار الصحابة الذين كانوا يؤتى بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحنكهم؟
نعم، المرسل، حيث المرسل ما كان فيه سقط من جهة الصحابة، فالتبعية يرفع حديثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسقط منه الصحابة، والسقط إما أن يكون في مبدأ الإسناد أو في نهايته أو في أثناء، فإن كان في أوله من جهة المصنف فهذا يكون معلقا، وإن كان في نهايته من جهة النبي صلى الله عليه وسلم يسقط الصحابي فهذا المرسل، وفي أثناء السند فالمعضل والمنقطع. فإن كان السقط واحدا أو أكثر على غير التوالي فهو المنقطع، وإن كان على التوالي فهو موضوع. نعم، فما حكم مراسيل صغار الصحابة؟ أما مرسل التابعي وهو أن يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا من أنواع الضعف، لكن إذا أرسل صحابي، هذا من نوع المراسيل، وهو أن الصحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لكنه لم يشهده، يعني حدث عن صحابي آخر، مثل ما حدثت عائشة رضي الله عنها عن قصة بدء الوحي وهي لم تشهدها، فهذه أخذتها عن آخر ولكن ذكر الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها. فما حكم رسيل الصحابة؟ نعم، صغار الصحابة مثل محمد بن أبي بكر وبعض صغار الصحابة الذين كانوا يتبعون من النبي فيحنكوا، ما رسيل هؤلاء؟ طبعا الصحابة على قسم، صحابة عقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء مراسيل مقبولة. طيب مراسيل من هو من صغار الصحابة فأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم فحنك، نعم، فهل هؤلاء يدخلون في حد الصحبة أم لا، وما حكم مراسله؟ نعم،
الجواب: هذه مثل مراسيل كبار التابعين ولها حكمها ولا تلتحق بمراسيل الصحابة.
تمام، هذا جواب مختصر. قال: هذه مثل مراسيل كبار التابعين، يعني حكمها حكم مراسيل كبار التابعين ولها حكمها ولا تلتحق بمراسيل الصحابة، وهذا هو المختار عند كثير من أهل العلم، ذكرنا في الحاشية. قال: لأن مراسيل الصحابة صحيح، ولهذا لم يعده ولا مصرح في نوع المرسل السالفي ذكره، لأنهم يقبلون مراسيل الصحابة الكبار تقبل. قال ابن صلاح في علوم الحديث: ثم إن لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابة، مثل ما روي ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه منه، لأن ذلك في حكم الموصول المسند، لأن رواياتهم عن الصحابة والجهالة والطب الصحابي غير قادح. لماذا مرسل التابعين نقول ضعيف؟ لأننا ما ندري، رحمك الله، لأننا ما ندري من الذي أسقطه التابع، لعله تابعي آخر. لهذا في مراسيل كبار الصحابة البعض رخص فيها وحكم لها بالصح، والصحيح أنه مراسيل التابعين سواء كانوا كبارا أو صغارا فإنها لا تقبل. أما مراسيل الصحابة الذين عقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها مقبولة باتفاق، لأن الساقط من والمجهول من هو صحابي، والصحابة كلهم عدول. قال ابن الصلاح: لأن ذلك في حكم موصول المسند، لأن روايته مع الصحابة، والجهالة والصحابية غير قادحة، لأن الصحابة كلهم عدول، والله أعلم. أما الصغار، صغار الصحابة، فهؤلاء كما قدم الشيخ وقدم هنا الراجح الذي عليه جماهير أهل العلم، قال: هذه مثل مراسيل كبار التابعين ولها حكمها ولا تلتحق بمراسيل الصحابة. طيب، نقف عند التفرد. أو هذا التفرد.
قال التفرد.
نعم 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 هذا الأقرب هذا الأقرب.
قال السؤال: ما هي صورة التفرد وما هي ضوابط قبوله وما معنى قولهم هذا إسناد بصري وما الفائدة من معرفة هذا؟ الجواب: يعني مثلا عندنا مجموعة من تلاميذ الزهري يتفقون في رواية حديث عنه، فيأتي أحدهم فيروي حديثا تبحث فلا تجد أحدا من تلاميذ الزهري شارك هذا الإنسان في رواية هذا الحديث، فإن كان ضعيفا هذا المتفرد كان الحديث ضعيفا، وإن كان من المتقنين الملازمين للزهري فلا يضر هذا التفرد، بل يوجد كثير من هذا النوع في الصحيحين حوالي 200 حديث، وقد جمعها الإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي أو الضياء أحدهما. هذا لا يضر هذا المتفرد إن كان هذا
في الحاشية. نعم هو للضياء. نعم
لا هذا لا يضر هذا المتفرد إذا كان ثقة ثابتا ضابطا فلا يضره هذا التفرد، خاصة إذا كان ملازما لهذا الشيخ الذي روى عنه. الشطر الثاني: ما هو الإسناد البصري؟ يعني الإسناد من أوله أو أغلبه مروي عن أهل البصرة. الحديث أو أغلبه عند أهل البصرة لا تجده في الكوفة، أو قد يكون في الإسناد البصري عن البصري إلى آخره، أهل البصرة فلان عن فلان مثلا من البخاري أو من مسلم أو من عبد الرزاق أو من ابن أبي شيبة، يعني رواه كوفي عن كوفي عن كوفي أو بصري عن بصري عن بصري إلى الصحابة، فهذا يوصف بأنه إسناد بصري وذاك يوصف بأنه إسناد كوفي. وهذه من الطرائف عند أهل الحديث ومن اللطائف عندهم، يعني من الأمور التي ينبغي أن يعرفها علماء الحديث وطلابه، وهذه اللطائف لا دخل لها في صحة الحديث أو ضعفه، كل هذه لطائف كما يقال، وأهل الحديث يعطونها قيمة، كون الحديث يعرف بهذا الأمر هذه من طبيعة كونه محدثا. ما السؤال: ما المقصود بالتفرد عند المحدثين المتقدمين؟ الجواب: فيه متقدمون ومتأخرون، يعني يختلف اصطلاحهم فيه فرض المطلق وفرض النسبي عند المتقدمين والمتأخرين. وهذا الاصطلاح متأخر، يعني مثل الترمذي وأمثاله، فالفرض المطلق أن يكون تفرده في أصل الحديث إما من الصحابي وإما من التابعي الذي روى هذا الحديث، والفرض
الحديث إنما الأعمال بالنيات.
والفرض النسبي أن يكون التفرد أثناء الإسناد، يكون الحديث مشهورا عن فلان ويتفرد عنه واحد من تلاميذه بلفظ أو زيادة اسم أو شيء من هذا فيسمى فرضا نسبيا.
اي نعم نعم طيب يكفي. طيب نقرأ ايضا كلام من الصلاح ووضع في العشية هنا بالنسبة للتفرد. قال: اذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، فان كان من انفرد به مخالفا لما رواه من هو اولى منه بالحفظ لذلك واضبط، كان من انفرد به شاذا مردودا، وان لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره وانما هو أمر رواه هو ولم يرويه غيره، فينظر في هذا الراوي المتفرد المنفرد، فإن كان عدلا حافظا وثيقا بإتقانه وضبطه قبل من فرد به ولم يقضح انفراد فيه، وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراد به خارما له مزحزحا له عن حيز الصحيح، ثم وبعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه، فإذا كان المنفرد به غير بعيد من درجة الضابط المقبول تفرده استحسننا حديثه، لذلك ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف، إن كان بعيدا من ذلك رددنا من فرد به. نعم نقف عند التدليس.